سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: ولو خاف في الظلمة من أذى الهوام وليس معه إلا الثوب جاز السجود عليه. في مكان مظلم وخاف، إذا سجل على أن تقع جبهته على عقرب مثلا أو على حي أو على شيء، خاف وعنده ثوب، قال يجوز السجود على الثوب. قال المصنف في الذكرى رحمه الله: لو كان في ظلمة وخاف من السجود على الأرض، خاف حية مثلا أو عقربا أو مؤذيا، ولم يكن عنده شيء يسجد عليه، ما حجر كبير وكذا وآخره غير الثوب، جاز السجود عليه للرواية ولوجوب التحرز من الضرر المظنون كالمعلوم. هذا كلام الشيخ. قل: أما الرواية التي أشار إليها للرواية فهي في الواقع ما ذكره الشيخ الصدوق رحمه الله في المقنع، وموجود في رسالة والده علي بن بابوي، يعني الفقه الرضوي، فهو أشار إلى ذلك، إلى ما هو موجود في المقنع، ولم يشر إلى ما هو الموجود في كتاب الفقه الرضوي، لأن كتاب الفقه الرضوي ظهر متأخرا بعد الشهيد سنة 1100 تقريبا. نعم، فنعم المقنع كان موجود، فالشهيد يشير إلى الرواية في المقنع، وإن كانت نفسها موجودة في الفقه الرضوي نفسه. وكل منهما على، أما في المقنع للأسف، كتاب المقنع والهداية للشيخ الصدوق وعيون أخبار الله وكذا كتب محترمة، لكن المقنع أما كله أو أغلبه مرسل، والهداية نفس الشيء تقريبا. نعم، في عيون أخبار الرضا يسند فيها سند، على كل حال فهي في المقنع ضعيف بالأسف. أما في كتاب الفقه الرضوي فأصلا هو لم يعلم أنه رواية لوالده، يعني لم يعلم أنه رواية في الموجود في الكتاب الفقه الرضوي، لعله فتاوى الإمام بابوي، إلا إذا قال روية. أحيانا في الفقه الرضوي يقول وروى أو روية، يقول روية، فحينئذ تكون رواية مرسلة. على جميع الأحوال إن لم تكن رواية كانت رأي الإبن بابوي فليس حجة، وإن كانت رواية فهي مرسلة. فإذا الدليل على هذا الأمر هو هكذا، على كل حال الرواية التي أشار إليها وهي هكذا الرواية في المقنع وفي الأخرى، هكذا الرواية. وإن كانت الأرض حارة تخاف على جبهتك أن تحرق، أو كانت ليلة مظلمة خفت عقربا أو حية أو شوكة أو شيئا يؤذيك، أي شيء يؤذيك تخاف إذا سجدت في الظلمة، فلا بأس أن تسجد على كمك، الكم كم الثوب، إذا كان من قطن أو كتان ولا بأس.
أول شيء
باعتبار أنه السجود لا يسقط والصلاة لا تسقط، فلا بد أن يأتي بهذا الأمر. وقلنا سابقا القطن والكتان في حال الضرورة مقدم.
قلنا ذكرتم في التنبيهات تعد لا ضرر ولا ضرار، وقال تعرض لحديث الباب، وكما أنه في قارب قاعدتين، يجب أن يكون الضرر أو الاضطرار فعلي وليس تقديري. إذا لاحظنا هنا
ليس التقدير، فعلا هو يخاف.
يتوهم وجود العوائق.
هو من نفسه يخاف. خوف طريق عقلائي لإحراز الضرر، ما قلنا في الصوم هكذا. الخوف، خوف الضرر في الصوم، هكذا شئنا في الصوم. لأنه طريق إلى إحراز الضرر. وإن كان في الواقع قد يكون مشتبها، لكن فعلا هو يخاف. فعلا خائف. يعني وهذا طريق كاف. الشرع اعتبره. على كل حال، فحينئذ في هذه الصورة يكون عندنا ماذا؟ الشخص إذا خاف من السجود على الأرض لأجل هذه الأمور، فحينئذ لا مانع من السجود على الثوب، لا مانع من السجود عليه. وأما ما ذكره ولوجوب التحرز من الضرر المطلوب، هذه قاعدة أخرى غير الرواية. مرة نستند إلى الرواية ضعيفة، مرة نستند إلى لا قاعدة أن عند الفقهاء الضرر المظنون يجب دفعه، يجب التحرز منه ضرر المظنون. نحن سابقا قلنا، ناقشنا في هذه القاعدة، قلنا مرة يكون الضرر أخروي ومرة ضرر دنيوي. يعني على نحو الخلاصة أنا أذكر هذا المطلب، لا أريد أن أطيل به. نعم كثيرا، الضرر الأخروي يجب دفعه ولو احتمالات، إذا لم يكن عندك أصل مؤمن هاتفي. إذا ما عندك أصل مؤمن يجب دفع الضرر الأخروي ولو احتمالا. لذا قلنا سابقا الاحتمال ينجز، احتمال كيف ينجز إلا إذا كان عندك أصل براءة.
يعني.
نعم. إلا إذا كان أصل براءة. إذا كان أصل البراءة بعد لا ينجز. فإذا وجد أصل البراءة فيتنجز. عفوا لا يتنجز. لا يتنجز. وإلا نفس احتمال التكليف، أنا مجرد أن أحتمل الوجوب أو الحرمة يتنجز عليك. إذا جاء أصل حاكم عليك لا تفعل. فإذا دفع الضرر المحتمل الأخرى يجب دفعه إذا أحرزناه أو إذا احتملنا وما عندنا أصل. طبعا هنا ليس الأمر هكذا، مراد الضرر ضرر دنيوي من الحي والعقل وكذا وإلى آخره. أما الضرر الدنيوي، الضرر الدنيوي نحن قلنا سابقا ما عندنا دليل على أن كل ضرر يجب دفعه. ما عندنا شيء. عندنا دليل على أنه ما كان ظلم على النفس لا يجوز الظلم، هذا عنوان عام، مثل قطع اليد مثلا أو مثلا يقلع العين، يعني يعد جنايه. أما مجرد الضرر يلطم خده أو يضرب كذا أو ما أشبه ذلك أو شيء من هذا القبيل، ها، أو يأكل شيء مثلا يتضرر به ضررا يعني لا يؤدي لا إلى مرض ولا إلى هلاك، ما الدليل على حرمته؟ يعني ما الدليل على وجود دفع الضرر هنا؟ قلنا ما عندنا دليل. هنا في هذه الصورة ما عندنا دليل. نعم إذا كان الضرر الذي يحتمله أو يظنه يؤدي إلى الهلاك، إلى الهلاك، هلاك النفس أو إلى جناية على النفس، جناية على النفس يؤدي إلى مرض مثلا يطول عنده أو إلى بتر بعض الأعضاء، هنا نعم هنا إنصافا يجب. وبما أنه هنا يخاف حي أو عقل الحي بعض الحي شيئا خوف الحي أو العقل مثلا، نعم إنصافا نعم حينئذ يجب دفعه في هذه الصورة. فحينئذ يزل على الثوب، يزل على الثوب في هذه الصورة. هذا هو الانصاف في هذه المسألة.
لكن لا يحمل ما ذكره في الذكرى.
يعني نحوه نحن قلنا هذه القاعدة.
الكل.
نحن قلنا إذا كان معتقدا في هذا الشكل نعم. وفي غير هذا الصورة نحن ما نقبل في غير هذه الصورة. ثم قال: ولو خاف على بقية الأعضاء ولا وقاية. جهز الإيماء وكذا في كل موضع يتعذر السجود. هذا مسألة أخرى. لو خاف ليش على الجبهة؟ تكون العقرب أو الحي على الركبة أو اليدين مثلا. ليش فقط الجبهة؟ على بقية الأعضاء خاف. ولا يوجد شيء يعني مثلا يضعه على الركبة مثلا بحيث يصير حاجب بينه وبين العقرب وكذا. ما عنده شيء، أو اليد مثلا كف كذا. ما عنده شيء. يعني لا توجد وقاية بعبارة أخرى. لا توجد وقاية. في هذه الصورة شيخنا انتبه. مقتضى القاعدة، شوف الأصول والقواعد. مقتضى القاعدة أن الصلاة تسقط. تدري ليش؟ لأن السجود جزء من الصلاة. جزء. وإذا تعذر الجزء، إذا انتفى الجزء انتفى الكل. هذه القاعدة ترى انتبه شيخنا. هذه القاعدة. لكن في خصوص الصلاة هذه القاعدة لا تجري، لا تمشي. لأن الصلاة لا تسقط بحال. قلنا عندنا عدة أدلة، وإن كان بهذا اللسان قلنا غير موجود. وعليه فلا السجود يسقط ولا الصلاة تسقط. أما السجود فيومي إيماء، أما الصلاة يبقى يصلي.
في الصورة الأولانية ما أو ما يشملنا، مع أنكم أسقطتم الرواية.
يومي يستطيع أن ينزل على الثوب، ليش يومي؟
يا الرواية اللي
كتبتموها
أنه
يصل
على
كم ثوب الرواية. هذا القاعدة السابقة قلنا إذا تعب إذا ما أمكن وما يمكن بالنتيجة. يعني يكون تحت عدم إمكان.
القاعدة السابقة
ذكرناها. إذا اضطر مثلا إلى السجود هو مضطر.
حار البرد.
يعني هذا حار، هو هنا حار ويخاف الحية. حاها بالنتيجة.
يعني الحاق لذلك
الموقف. بالنتيجة اضطراب. بالنتيجة صحيح اضطراب شيخنا طبعا. ثم قال وكاد في كل موضع يتعذر السجود. صحيح، في كل موضع يتعذر السجود. ماذا يومي؟ لا يسقط السجود، لا السجود يسقط ولا الصلاة تسقط. وهذا انصافا على القاعدة. أما الإيماء في كل موضع يتعذر فيه السجود فعندنا روايات عديدة غير القاعدة، وردت في مناسبات متفرقة. مثلا موثقة عمار، موثقة عمار المتقدمة، الوسائل باب 15 من أبواب مكان المصلي حديث 3. قال سألت عن الرجل يومئ في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه، لم يسجد عليه ولم يكن عليه موضع يسجد فيه. سألت عن الرجل يومئ في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه، فقال إذا كان هكذا فليومئ في الصلاة كلها. هذا إلى النص، يومئ في الصلاة كلها. والرواية موثقة وتامة الدلالة، انصافا تامة الدلالة. وكذا موثقته الأخرى المتقدمة أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام، وثقته الأخرى الوسائل باب 15 من أبواب مكان المصلي حديث 4. مطلقا بالنتيجة لا يوجد، قد يكون عليه شيء يصح السجود عليه من هذا الباب، مثل ما قلنا سابقا قد يكون شيء يصح السجود عليه على الكم او على العمامه وكذا من هذا الباب.
عليه ولا عليه مولانا؟
ها؟
العباره له او عليه؟
لا، أول ما يجد عليه والثاني لم يكن له. عندنا عبارة قال في موثقة عمار الأخرى المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر على أن يزل فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا، هناك طين إلى أسد لا يجد عليه، ولا يجد موضعا جافا، قال يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى، كما في حال الصلاة العادية، كما يركع إذا صلى، فإذا رفع رأسه من الركوع فليومي بالسجود إيماء وهو قائم، يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ويتشهد وهو قائم ويسلم وهو قائم. الطين ومطر والصلاة تسقط بحال، لا يقال هذا مجنون، ليس مجنون واجب عليه الصلاة إذا كان يجب أن يصلي، إنما يومي وظيفته الإيماء في هذه الصورة باعتبار أنه لا يقدر لا على الطين ولا أنه عنده مثلا موضع جاف. ففي هذه الصورة
الصلاة لا تسقط بحال القاعدة هذه
الرواية
في
مولد
أحمد أبو هريرة لم تقبلوها
من الخصوصية، قلنا لا قبلناها للروايات، قلنا نفس هذا اللفظ لم يرد برواية معتبرة، لكن قلنا من روايات متعددة فهمنا أن الصلاة لا تسقط بحال إلا في حال الطهورين، بالضبط هكذا قلنا هكذا من عدة روايات وجدناها، مثلا طهارة البدني وجدنا أنه يصلي القبلي، وجدنا يصلي غير القبلي، مثلا لا يقدر على القيام يصلي من جلوس، مثلا القراءة يتعذر، فمن خلال هذه الروايات الكثيرة فهمنا أن الصلاة تسقط بحال حتى إذا كان غريقا، تسمى صلاة الغريق، صلاة الغريق صلاته الإيماء، كيف إيماء بذهنه، يومي بذهني للصلاة بعد غريق بتعلم إيماء لهذا المقدر، هذا يدل على أن الصلاة تسقط. نعم في مورد الطهورين الطهارة الحدثية إذا فقد طهورين تسقط، هكذا قلنا شيخنا. وكذا معتبرة أبي بصير، واعتبرت أبي بصير الوسائل باب 15 من أبواب مكان المصلي حديث 2، واعتبرت أبي بصير قال أبو عبد الله عليه السلام من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليومي إيماء، يومي إيماء، رواية واضح. بعضهم قال الرواية ضعيفة، صحيح هي تامة الدلالة لكنها ضعيفة السند، لماذا؟ لأن فيها أحمد بن هلال العبرتائي، وأحمد بن هلال العبرتائي قالوا ضعيف، نحن قلنا له رجل وثقناه نحن، وأنا وجدت أخيرا للشيخ الحكيم رحمه الله كلام يوثقه، وأيضا حتى الشيخ أيضا يوثقه في بعض المطالب، وجدت له كلام أيضا يوثقه لعله رجع عن تضعيفه، فما عندنا مشكلة من هذه الجهة، صار الرواية واعتبرها. ثم قال الشهيد ويجب إبناء الجبهة إلى ما يمكن، هذا شيء آخر مطلب آخر، هذا حاصله أنت ما تقدر على الأرض مثلا للوحل أو المطر أو تخاف حي أو عقرب، ما عندك مثلا ثوب صحيح يومي، ولكن نعم يدني يدني جبهته ويدنيها إلى أن يصل إلى ما يمكن إيصاله إلى قريب الأرض. الشهيد شهيد هكذا يقول، يقول أنه ماذا يجب عليه؟ إبناء الجبهة إلى ما يمكن إبناءه. أهل ليش شيخنا يجب؟ ما الدليل على ذلك؟ أشوف الدليل.
هل يسمى هذا كمان مولانا إماء؟
إماء طبعا هو إماء، لكن إماء يعني مرتبة متقدمة من الإماء، ولا هو إماء لأنه طالما ما سجل على الأرض اسمه إماء. قال المصنف الذكرى: والأقرب وجوب الإيماء إلى ما يقارب السجود الحقيقي، لأنه أقرب إليه. لأنه ماذا؟ أقرب إليه. ولأنه أقرب إليه، طب شنو هو الدليل؟ هذا الدليل شيخنا من الأدلة الشرعية حتى نقول يجب الإبناء لأنه أقرب؟ ما يحتاج إلى دليل. هل كان كل ما كان أقرب من الشيء يجب مثلا؟ انصافا هذا هذا يعني انا انصافا يعني هذا غريب من الشهيد رحمه الله. لا يمكنه السجود على الـ على الـ على الارض. نعم هناك دليل قريب له ويمكن نحن لا نقبله، وهو قال الميسور لا يسقط. هذا يعني ممكن أن يقال هذا يعني أقرب من دليل الشهيد رحمه الله، أقرب منه. قال الميسور لا يسقط بالمعصوم إذا تعثر عليه تعذر عليه السجود وصار عسيرا. الميسور أنه يؤمن إلى أن يصل إلى ما يمكن إيصال جبهته، فممكن أن ممكن أن يستدل بهذا. ولكن نحن في أكثر من مناسبة قلنا هذه القاعدة، مع قطع النظر عن أن مورد لها أو لا، فيها نقاش أيضا. هذه ليش فيها نقاش؟ لأن الإيماء غير السجود. الإيماء غير يعني مفهوم الإيماء غير مفهوم السجود الذي تعذر السجود. والممكن الإيماء إلى كذا، فهو لما نقول الميسور لا يسقط بالمعصور إذا كان ماذا؟ من جنسه، من ماهيته.
بناء على أن الهوي من السجود
لا، السجود الأساس قلنا باعتبار السجدة، طالما ما في سجدة لا يسمى سجود.
كما قال السلف
مقدمة، هذا مقدمة، نحن قلنا مقدمة الهوي، حد السلف عنده مقدمة، لكن هو عنده شيء آخر بالنسبة للسجود، أصل الهوي. أصله مقدم هو، لكن أنه لابد يكون إحداثي من هذا الباب، هو لا أنه جزء من السجود، لازم يكون إحداث السجود إحداثي فقط من هذا الباب السجود، ولا أصل الهوى عنده مقدم. فإذا أولا نحن نناقش الصورة، لأن مورد هذه القاعدة وهي ما لو كان من جنس واحد، من ماهية واحدة، من شيء واحد، تعذر فأمكن بعضه، ها؟ فيقال لا يسقط البشر بالمعصوم. وهنا السجود غير الإيماء فلا تنطبق عليه. ثانيا سلمنا، لئلا يقال شيخنا دائما لا تسلم، سلمنا أن هذا مورد للقاعدة الكبرى غير التابعة، لأن الروايات التي دلت، وهي أربع روايات في الواقع مختلفة الألسنة نوعا ما، التي دلت على أن الميسور بعض ركب غريبة بعضها موجود في كتاب أولي الآلة، هذه الروايات دلت على ذلك كلها ضعيفة السند من صار لا يمكن القبول بها. فبناء عليه فهي لا تم لا صغرى ولا كبرى. إذا ما هو الأنصاف شيخنا؟ الأنصاف مطلق الإيماء فيه، هذا الأنصاف
مسمى الإيماء،
مسمى الإماء أحسن. يعني الإماء له مراتب. هذه المرتبة الأخيرة لا ينحني إلى أن يصل لا تجب. تجوز، أنا ما أقول يحرم، تجوز لكن لا تجب. هذا فرق. يريد هو ينحني أهل السعادة لعله أحرم لأن السير ذهب إلى ذلك، لكن لا تجب. مطلق الإماء في هذه الصورة لا هو ذاك يسقط المسور، لا ذاك المتعسر السجود لم يتعسر الإيماء حتى يقال المسور من الإيماء هو هذا السجود، لم يتعسر الإيماء. هو الذي تعسر السجود تعسر، فلا يسقط المسور بماذا؟ ما هو المعصور؟ السجود. ما هو المسور؟ الإيماء. إذن سيدنا اختلف العالم. ثم قال الشهيد ولو والوحي والمطر يجوزان الإيماء. صحيح، وقلنا سابقا أيضا ومنها مطر عمار متقدم، إذا كان وحي ومطر يجوز الإيماء هذا صحيح. ثم قال ولو سجد فيهما في المطر والطين مثلا كذا فيهما جاز إذا تمكنت جبهته، جاز إذا أمكن للجبهة تستقر ولو كان مطر وحل ماذا؟ جاز. الأنصاف، نشوف الأنصاف فيه. أولا نشوف شيئا، أولا لا إشكال ولا ريب في الجواز إذا تمكنت الجبهة ولم يكن حرج لحيث الجواز لا إشكال. الكلام في الوجوب، في الوجوب الكلام لا في الجواز، لعل مراده الوجوب الله العالم. لماذا؟ لأن الفرض أن السجود ممكن وهو مطلوب منه وهو واجب من الصلاة جزء، والفرض أنه يقدر عليه فإنه يجب. هذه القاعدة. نعم نعم تمشي. نعم إذا كان عليه حرج، كيف عليه حرج شيخنا؟ يتلطخ بالثوب ولما يسجد على الطين أو على المطر يتلطخ الثوب، فإذا أوجب عليه الحرج كيف أوجب عليه الحرج شيخنا؟ أفرض هو ذهب إلى مكان موجود يعني والوقت ضيق، وإذا سجد على الطين أو على الماء يكون يتبلل ثوبه ويصبح يعني عند الناس نوعا ما يعني يوجب الضحك وكذا وإلى آخره، يصير حرج عليه مثلا. إذا أوجب الحرج يسقط السجود حينئذ على الأرض.
الحرج نوعي؟
لا، شخصي. هنا ليس نوعي، شخصي. الحرج النوعي لا يكفي.
طب
حسب يعني كل شخص على حسب، يعني بعض الأشخاص قد لا يكون عليهم حرج، بعض يكون.
سألتك
هو
الحرج
للاعتناء به هو شخصي. الحرج لابد يكون شخصي حتى الذي يرفع الحكم، ليس الحرج النوعي. لا، ذاك
شخص لآخر،
ذاك أنتم ذهب بينكم شيء آخر. أحسن معفو عنه ذاك الرواية ولا إذا كان فيه مثلا إيه هذاك وارد رواية موثقة أبي بصير عن أبي جعفر، دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلي فأخبرني قائدي، قائده أبو بصير، قائده علي الحزن بن المطار. لا، أبو بصير كان مكشوف. فأخبرني قائدي أن بثوبه دما، فلما انصرف يعني الإمام انتهى صلى الله عليه وسلم الباقر، قلت إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما، قال إن بي دمامي ولست أغسل ثوبي حتى تورط. ومن استفدنا من الحرج النوعي كذا، كان الإمام صلى الله عليه أبو طالب. نعم هذا خصوصية هذه، لكن بشكل عام أدلة الحرج والضرر شخصية هذه.
يستفاد منها أنه دم القروح موفى منه في الصلاة
كده. طبعا هناك عدة روايات، أنا أتيت هذا الرواية فقط. فشاهد الحال، فإذا شخص عليه حرج، عليه حرج لا يزيد على الأرض. أما إذا الشخص ليس عليه حرج عادي عنده هذا، يعني ما مثلا عادي أمر طبيعي، أمر طبيعي شيء ما كان مطر إيه وكذا، أنت ما بك أنا كنت تحت المطر وكذا، هذا يجب عليه، يجب عليه. فبالنتيجة الأمر يختلف، قد شخص يكون حرج عليه وشخص آخر لا يكون حرج عليه، فمن كان حرج عليه فيستطيع هو يعني بإمكانه أن يؤمن، وإلا يجب أن يسجد. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. ثم قال الشيخ
لو كان في هاتفك لو كان في هاتفك لأذن
يسقط أيضا، يعني حرمة المؤمن لا 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 يجوز.
هل يحرم السجود؟
نعم حرمة المؤمن أهم، هاتفك حرمة المؤمن لا تجوز شيخ نجري، لا يستطيع أن يؤمن. إذا كان هذا طبعا إذا سبق عنوان هاتفك. ثم قال ويستحب السجود على الأرض وعلى تربة الحسينية. أولا عندنا كلام لطيف هنا في التربة الحسينية. نعم. أما استحباب السجود على الأرض فهو المعروف بين الأعلام. طبعا ما معنى السجود على الأرض؟ وقلنا يجب. المراد مستحب يعني إذا دار الأمر بين النبات غير المأكول والملبوس يجوز السجود عليه، وبين الأرض أيما يقدم هذا معنى يستحب. بهذا المعنى الأرض أفضل تصبح الأول زعر أفضل، يعني في أجر أفضل. المعروف بين الأعلام قديما وحديثا وفي جميع الأعصار والأمصار أنه يستحب على الأرض، ويدل عليه جملة من الروايات، منها صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام، الوسائل باب 17 من أبواب ما يسجد عليه حديث واحد، قال في حديث قال السجود على الأرض أفضل، أفضل لأنه أبلغ، لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عز وجل، أفضل في ذلك في التواضع والخضوع. انصافا صحيحة وصريحة، صحيحة وصريحة ولا معارض لها، يعني أحسن هذا مع الله وجل. اجتمعت النعم على هذا الرواية. ومنها رواية إسحاق ابن الفضيل، رواية إسحاق ابن الفضيل الوسائل باب 17 من أبواب ما يزل عليه حديث 4 أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السجود على الحصر والبواري جمع بارية، فقال لا بأس، وأن يسجد على الأرض أحب إليه، لا بأس. بدل البواري هو نبات لكن لا يلبس ولا يأكل هكذا الحصر. قال وأن يسجد على الأرض أحب إليه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب ذلك، كان يحب ذلك أن يمكن جبهته من الأرض، فأنا أحب لك ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحبه. أنا أحب لك ما كان رسول الله يحبه. هنا قبل أن أذكر السند لفت نظري الجماعة لما يرون عندنا طرب ينزل عليها وانت مشرك وكذا وإلى آخره، فالبعضهم حرم الدخول على المساجد اللي فيها التراب، حرم الدخول بعض مشايخه، مع انه عندهم في البخاري ومسلم ان الرسول كان يجلس على الحجر موجود. وهذا نفس الشيء، ما الفرق بينهما؟ هذا التراب، هذا ارض، ذاك ارض، لابد من التربة عليه على كل حال. فانا احب لك ما كان رسول الله يحبه، لكن الرواية ضعيفة لعدم وفاقة إسحاق بن الفضيل. إن قلت ما يحتاج أنه إسحاق بن الفضيل كذا، يكفي توثيق الشهيد الثاني له، وثقه. قلنا الشهيد الثاني المتأخرين وتوثيقات وتضعيفات المتأخرين، قلنا ليست حجة، ليست حجة. نعم، أصح للتأييد فقط، والحمد لله رب العالمين.